اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. باب الدعاء في الاستسقاء. عن أنس بن مالك أن رجلا دخل المسجد يوم جمعة من باب كان نحو دار القضاء، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما ثم قال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يغثنا. قال: فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. قال أنس: ولا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزع، وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار. قال: فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس، فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطر. قال: فلا والله ما رأينا الشمس سبتا. قال: ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبله قائما فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يمسكها عنا. قال: فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال: اللهم حولنا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر، فانقلعت وخرجنا نمشي في الشمس. قال شريك: فسألت أنس بن مالك: أهو الرجل الأول؟ قال: لا أدري. هذا الحديث أيها الإخوة في الدعاء في الاستسقاء، ماذا يدعو من أراد أن يستسقي الله تعالى، أن يطلب منه السقيا، ماذا يقول، ماذا يدعو؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. والنبي صلى الله عليه وسلم دعا بالسقيا في خطبة الجمعة. هذا الحديث يرويه أنس بن مالك، وهو من المكثرين من الرواية من الصحابة رضي الله عنه، روى عن النبي صلى الله عليه وسلم 2286 حديثا، أنس روى عن النبي صلى الله عليه وسلم 2286 حديثا، ومر معنا أنه آخر من مات من الصحابة بالبصرة، فقد عمر وكبر سنه، فروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة، من هذا الحديث. يقول أنس بن مالك عن أنس أن رجلا قال أن رجلا دخل المسجد. من هو هذا الرجل؟ من هو هذا الرجل؟ يقول الحافظ بن حجر: لم أقف على اسمه في حديث أنس. وروى أحمد عن كعب بن مرة ما يمكن أن يفسر به هذا المبهم بأنه كعب المذكور، يعني كعب بن مرة، لكن مع تتبع الروايات ذكر الحافظ في كتاب المناقب أن هذا الرجل الذي دخل يوم الجمعة قال: يا رسول الله، هلكت الأموال انقطعت السبل، فادعوا الله يغثنا، هو خارجة ابن حصن الفزاري رضي الله عنه وارضاه. خارجة ابن حصن الفزاري رضي الله عنه وارضاه. فهذا الذي دخل المسجد وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله تبارك وتعالى، وهو كما في رواية أنس رجل أعرابي من أهل البادية جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولما قال هذا الكلام في رواية أن قال لما قال هذا الكلام فقام الناس فصاحوا، يعني في خطبة الجمعة قام الناس فصاحوا لاحتمال أنهم سألوا بعد أن سأل الرجل، يعني بعد ما قال: يا رسول الله، ادعو الله يغثنا، قام الناس وسألوا ما سأله هذا الرجل، وهذا كان من باب الأدب، من أدب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يعجبهم أن يأتي الأعرابي فيسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم يكونوا يسألون، فلما سأل قاموا وسألوا النبي عليه الصلاة والسلام أن يغيثهم ربه. دخل المسجد هذا الرجل خارج ابن حصن الفزاري، دخل المسجد أي المسجد النبوي، دخله قال أنس يوم جمعة، دخله يوم جمعة. هنا الرواية من باب كان نحو دار القضاء، من باب دخل هذا الرجل من باب كان نحو دار القضاء. من الذي يحدث بهذا الحديث؟ أنس رضي الله عنه. يحدث من؟ يحدث التابعين، الراوي عن أنس شريك بن أبي نمر، الراوي عن أنس، فيحدث بعض التابعين. الآن التابعون يعرفون معالم المدينة، فيريد أن يصف له من أي باب دخل هذا الرجل، دخل المسجد النبوي من أي باب؟ قال دخل من باب كان نحو دار القضاء. ما هي دار القضاء؟ يا إخوانا صلوا على رسول صلى الله عليه وسلم، شو ما كل اثنين بيحكوا مع بعض صلى الله عليه وسلم. من باب كان نحوا من دار القضاء. دار القضاء إيش يعني؟ يعني دار التي يقضى فيها بين الناس، يفصل بها بين الناس، المحكمة يعني؟ لا، دار القضاء هي الدار التي باعها عمر رضي الله عنه وأرضاه في قضاء ديني الذي كتبه على نفسه. عمر رضي الله عنه باع دارا لأنه كان قد كتب على نفسه دينا لبيت مال المسلمين، فباع دارا من الدور كانت له، أوصى ابنه أن يبيع ما في ما يملك عمر، فإن استعان فإن سد دينه، وإلا استعان ببني عدي ثم بقريش. فباع ابنه عبد الله بن عمر داره هذه لمعاوية، فالدار هذه سميت دار القضاء. دار القضاء ليست دار يعني التي يفصل فيها بين الناس في القضاء، لا، دار كانت لعمر رضي الله عنه، وكان على عمر دين لبيت مال المسلمين، ثم بعد ذلك لما توفي حتى يقضى دينه رضي الله عنه وأرضاه قال أوصى ابنه أن يبيع هذه الدار وأن يسد دين عمر رضي الله عنه وأرضاه. الإمام النووي رحمه الله يقول وكان دين عمر 86,000، كان دين عمر 86,000. طبعا يذكر العلماء هذا عن عمر أنه تدايا 86,000، ليس أنه بنى قصرا، ما بنى قصرا ولا اشترى الأراضي ولا عمر البيوت. لماذا كان دينه؟ تداين لله أيها الإخوة، كان يتداين من بيت مال المسلمين، من بيت ما يجعل هذا على نفسه من بيت مال المسلمين، فإذا عجز المسلمون جعله ذلك على نفسه هو، ولم يتداين لأن النبي عليه الصلاة والسلام رهب من الدين، والإمام المنذر قال باب الترهيب من الدين، رهب من أخذ الدين، فكيف عمر يغفل عن هذا؟ قال لا، هو عمر لم يتداين لمصلحة نفسه هو لذاته بل لمصلحة المسلمين، لكن كان يكتب الدين على نفسه، فبلغ دينه 86,000 رضي الله عنه وأرضاه. فهذا باب دخل منه الرجل من جهة دار القضاء. فلما أنس يحدث شريك بن أبي نمر بهذا، إذن هو يعرف الدار التي باعها عبد الله بن عمر لما مات عمر، باعها لمعاوية رضي الله عنه وأرضاه، باعها لمعاوية رضي الله عنه وأرضاه، ثم بعد ذلك تناقل هذه الدار وورثت إلى غير ذلك. وقال آخرون إنما سمي دار القضاء، هذا المكان سمي دار القضاء لأن عبد الرحمن بن عوف اعتزل فيها ليالي الشورى. تعلمون أن عمر بن الخطاب لما توفي رضي الله عنه في آخر لحظات حياته أوصى بالخلافة لستة، قال يتشاور فيهم المسلمون، يفصل المسلمون في خليفة، أوصى بالخلافة لهؤلاء الذين مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو راض عنهم. من الذي فصل فيهم؟ عبد الرحمن بن عوف. فقيل أن عبد الرحمن بن عوف كان في تلك الليلة في ذاك المكان في الليالي التي عقد فيها الشورى بين المسلمين في تلك الدار حتى قضى الأمر فيها، فباعها بنو عبد الرحمن من معاوية بن أبي سفيان، فكانت بعد ذلك في هذه الدار الدواوين وبيت المال إلى غير ذلك. فالمهم دار القضاء، دار القضاء التي باعها عمر فأصبحت لبيت مال المسلمين، باعها عمر ليسد دينه فسمي قضاء لأنه قضي دينه، أو دار القضاء التي اجتمع التي كان فيه عبد الرحمن بن عوف يجتمع مع المسلمين ليتشاوروا ويقضوا في من يكون الخليفة بعد عمر بن الخطاب. دخل هذا الرجل من باب كان نحو دار القضاء، يعني قريب من دار القضاء، كان نحو دار القضاء. وفي رواية أن رجلا دخل يوم الجمعة من باب كان وجاه المنبر، يعني مواجه المنبر مقابل المنبر، النبي عليه الصلاة والسلام على المنبر. الرجل هذا دخل يوم الجمعة من باب كان وجاه المنبر، والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الجمعة. يقول أنس رضي الله عنه وأرضاه قال: ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قائم يخطب. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب. في عند البخاري قال: ورسول الله صلى الله عليه وسلم قام يخطب بالمدينة، يخطب خطبة الجمعة بالمدينة. فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرجل دخل المسجد هذا واستقبل رسول الله عليه الصلاة والسلام، استقبله بوجهه. قال ثم قال: يا رسول الله. هذا خارج الفزاري مسلم، فخاطب النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ الرسالة: يا رسول الله هلكت الأموال. انظروا، يكلم النبي والنبي يخطب: هلكت الأموال. إيش يعني هلكت الأموال؟ يعني لا يوجد ما يعيش الناس من الأقوات، لأن المطر قد حبس. هلكت الأموال. في رواية إيش قال؟ هلك الكراع. هلك الكراع. إيش الكراع؟ الخيل. الخيول هلكت. في رواية هلكت الماشية، هلك العيال، هلك الناس. هذه روايات. هلك الناس، هلك العيال، هلكت الماشية، هلك الكراع يا رسول الله، هلكت الأموال، هلكت الأموال. فلما في رواية أنس قال: فقام إليه الناس فصاحوا فقالوا: يا نبي الله، قحط المطر واحمر الشجر وهلكت البهائم. قال: هذا هلكت الأموال لقلة المطر، وانقطعت السبل. السبل إيش يعني؟ الطرق. كيف انقطعت الطرق؟ يعني انقطعت السبل، انقطعت الطرق. قالوا: انقطعت الطرق لضعف الإبل، لأن الإبل لا تأكل لقلة الكلى والعشب، لا تأكل، كيف سيحمل على الإبل؟ فالطرق تقطعت بين الناس، أو أنها لا تجد في سفرها من الطعام ما يبلغها، أو انقطعت الطرق، الناس أمسكوا ما عندهم من الطعام، ما جلبوه للأسواق. ليش؟ لأنهم خايفين من القحط، فما يأتي واحد ويبيع الطعام بالسوق، كل واحد بيمسك ما عنده من الطعام. فهذا معنى انقطعت السبل، الطرق الموصلة بين الناس للتواصل انقطعت. إما الإبل ضعفت أصبح الناس لا يسافرون، أو أن الناس أمسكوا ما عندهم من الطعام. هذا قوله انقطعت السبل. في رواية كذلك هنا قال: قحط المطر واحمر الشجر. احمر الشجر إيش يعني؟ يبس الورق. قحط المطر واحمر الشجر. في رواية: وأمحلت الأرض. وأمحلت الأرض. إذن انظروا كل هذه الألفاظ، يا رسول الله هلك، هلكت الأموال، هلك الكراع، هلكت الماشية، هلك العيال، هلك الناس، انقطعت السبل، انقطعت السبل، قحط المطر، احمر الشجر، أمحلت الأرض. كل هذا مقدمة حتى يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، والناس يعلمون هذا الأمر، أن المطر لم ينزل من مدة، لكن هذا الأعرابي دخل وسأل أمام الناس، سأل النبي عليه الصلاة والسلام، قال: فادعوا الله يغثنا، فادعوا الله يغثنا. يا رسول الله ادعوا الله يغثنا. في رواية: ادعوا الله أن يسقينا. استسق ربك. ادعوا الله أن يغيث. استسقي الله عز وجل، استسقي ربك يا رسول الله. قال أنس رضي الله عنه وأرضاه، قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه، يعني رفع يديه إلى السماء، رفع عليه الصلاة والسلام يديه إلى السماء يدعو الله، ثم قال عليه الصلاة والسلام، رفع يديه، ومر بنا في الباب السابق كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في الاستسقاء حتى يبدو بياض إبطيه، وفي رواية قال فرفع يديه فنظر إلى السماء فمد يديه ودعا وينظر للسماء عليه الصلاة والسلام، مدها قبل وجهه، حذاء وجهه عليه الصلاة والسلام، ورفع الناس أيديهم معه يدعو. وهكذا السنة في الاستسقاء، إذا أراد الخطيب، خطيب الجمعة، أن يستسقي يرفع يديه، والناس يرفعون أيديهم كذلك، يرفع الناس أيديهم في الاستسقاء، الخطيب يرفع يديه. ومن صور الاستسقاء التي سنذكرها إن شاء الله الاستسقاء في خطبة الجمعة، الدعاء بالسقيا في خطبة الجمعة. فقال عليه الصلاة والسلام اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، قالها عليه الصلاة والسلام ثلاثة، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. أصل أغثنا من الغوث، يا رب أغثنا يعني ارزقنا الغوث وارزقنا الغيث، وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا. اللهم أغثنا، أدركنا برحمتك، أو اسقنا الغيث، هذا معنى أغثنا. النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه الكلمات ما زاد عليه، قال اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. اسمعوا لهذا الدليل من دلائل النبوة، وإلى استجابة الله لنبيه عليه الصلاة والسلام بمجرد أن دعا. قال أنس ولا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة. إيش يعني سحاب ولا قزعة؟ سحاب أي سحب مجتمعة مع بعضها البعض، ولا قزعة يعني سحب متفرقة. نحن لا نرى في السماء لا سحب مجتمعة ولا سحب متفرقة، ويحدث هذا أحيانا، ترى غيوم مجتمعة وأحيانا غيوم متفرقة. هو يقول لا نرى في السماء سحاب ولا قزعة، قزعة يعني سحب متفرقة. قال وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار. ما معنى سلع؟ سلع جبل بالمدينة ينظر إليه المسلمون، يعني إذا جلس المسجد النبوي ينظر، وإذا جبل اسمه جبل سلع، وهذا جبل سلع. قال لا يحجزنا عنهم بيت ولا دار. أشار بذلك رضي الله عنه أنس أن السحاب كان مفقودا، مش والله مستتر ببيت أو دار، لأنه أحيانا تجلس المكان منخفض فلا ترى السحاب لأنه يحجزك عنه شيء مرتفع. فقال لا، نحن نرى جبل سلع، له الجبل المعروف في المدينة، جبل عالي لا يحجزنا عنه شيء، لأن نحن نراه، وكذلك نحن نرى السماء، وليس فيها، أنا متأكد، ليس فيها سحاب ولا فيها كذلك سحب متفرقة قزعة. قال اسمع ماذا قال أنس، قال فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس. طلعت يعني ظهرت سحابة من وراء جبل سلع، من وراء جبل سلع، كأنها جاءت من جهة البحر، سحابة. مجرد أن قال النبي اللهم أغثنا ثلاث مرات، جاءت هذه السحابة إلى جهة من جهة جبل سلع، ورآها الصحابة رضي الله عنهم، سحابة مثل الترس. إيش الترس؟ الذي يتترس به المحارب، مستديرة، يعني الترس السمة التي فيه مستدير، فسحابة مستديرة. قال فلما توسطت، يعني بلغت وسط السماء، قال انتشرت، يعني انبسطت السحابة، سحابة جاءت مستديرة من جهة جبل سلع، ثم انتشرت هذه السحابة لتعمم الأرض المطر. قال ثم أمطرت، ثم أمطرت، ثم أمطرت. هذا المطر، نزل المطر على الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب في رواية حتى رأينا المطر على لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي استمر في الخطبة، استمر في الخطبة، والنبي يخطب والمطر ينزل. وتعرفون المسجد النبوي كان من جريد النخل سقفه، وكان يسيل المطر منه، فالنبي يخطب على المنبر والمطر ينزل. المطر هذا كم استمر؟ قال فلا والله ما رأينا الشمس سبتا، يعني أسبوع، أسبوعا كاملا ما رأينا الشمس، أسبوعا كاملا ما رأينا الشمس. أنت بتقول والله أنا جمعة كاملة يا أخي، جمعة كاملة يعني أسبوع، سبتا يعني كان هذا من ذكر من باب تسمية الشيء باسم بعضه، من باب تسمية الشيء باسم بعضه. سبتا يعني ما رأينا الجمعة، ما رأينا الشمس سبتا يعني ما رأيناها أسبوعا، مش يوم واحد يوم السبت، لا، يعني كان يقول من السبت للسبت ما رأينا الشمس، أو من السبت للجمعة ما رأينا الشمس، سبتا يعني أسبوعا كاملا لم نرى الشمس، لم نرى الشمس أسبوعا. في رواية عند مالك فمطرنا من جمعة إلى جمعة، فمطرنا من جمعة إلى جمعة، وما استطاعوا أن يخرجوا أيها الإخوة إلى بيوتهم إلا والمطر ينزل، لأنه قال فخرجنا نخوض الماء حتى أتينا منازلا. قال في رواية ومكثنا حتى رأيت الرجل الشديد تهمه نفسه أن يأتي أهله، يعني كثرة المطر. وفي رواية حتى أهم الشاب القريب الدار الرجوع إلى أهله. وفي طريق قتادة حتى سالت مثاعب المدينة، يعني مسائل المدينة سالت بالمطر لمدة أسبوع، المطر ينزل أيها الإخوة لمدة أسبوع والمطر ينزل. طبعا هذا من الأدلة التي يستدل بها القائلون بعدم مشروعية الجمع لعذر المطر، هذا من الأدلة التي يستدل بها هؤلاء، يقولون لا يوجد جمع في المطر. قال والدليل، هذا النبي عليه الصلاة والسلام بدليل صريح صحيح أسبوع كامل والمطر ينزل، أسبوع والمطر لم تتوقف السماء. يقول أنس ما رأينا الشمس سبتا، ما رؤيت الشمس والمطر ينزل، ولم ينقل صحابي واحد أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاتين لمدة أسبوع، لم ينقل ولا واحد من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاتين في هذا الأسبوع. ومطر نازل، مطر غزير وشديد، ما يستطيع الواحد يرجع إلى أهله من شدة المطر، ولم ينقل واحد من الصحابة مع تداعي النقل، يعني ممكن ينقلوا والصحابة كثر في المدينة، وممكن ينقلوا والله أنه في مطر وجمع النبي بين ظهر العصر والمغرب والعشاء، ولا واحد نقل، ما نقل واحد من الصحابة أن النبي جمع ولو مرة واحد في هذا الأسبوع، ما نقل. هذا من أقوى ما يستدلون به، من أقوى ما يستدلون به هذا. ومرت مسألة الجمع مفصلة ومذاهب العلماء فيها، وأن الحديث الفرد في هذه المسألة حديث ابن عباس جمع النبي صلى الله عليه وسلم من غير خوف ولا سفر، في رواية من غير خوف ولا مطر، من غير خوف، وأن الذين أخذوا بالجمع المطر أخذوا مفهوم المخالف، أخذوا مفهوم المخالف، فهؤلاء خالفوهم، قالوا هذا حديث صريح أن المطر ينزل لمدة أسبوع والنقل داع، يعني هناك تداعي للنقل في هذا، هناك أمر يدعو أن ينقل هذا الأمر أنه النبي جمع ولا ما جمع، نسأل أسبوع مطر نازل، فقالوا لم ينقل واحد من الصحابة أن النبي جمع، ولا واحد نقل أن النبي جمع بين الصلاتين، وهذا المطر استمر لمدة أسبوع. بعد ما الأسبوع الجمعة التي بعدها دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة. الصحيح كما رجح الحافظ بن حجر أن هذا الرجل هو نفس الرجل الذي جاء في الجمعة الماضية، نفسه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب فاستقبله قائما وقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل. أول شيء هلكت الأموال من قلة المطر، الآن من المطر وكثرته هلكت الأموال، انقطعت السبل، أول شيء لأن الإبل لا تستطيع تتحرك من قلة الكلى، الآن سلوك الطرق من كثرة الماء لا نستطيع أن نسلكها، الآن انقطعت السبل لسبيل آخر. في رواية واحتبس الركبان، في رواية عند البخاري هدم البناء وغرق المال، هدم البناء وغرق المال، هو نفسه اللي كان يقول الأسبوع الماضي أدعو الله أن يغيثنا، أدعو الله يغثنا، فالآن إيش يقول؟ أدعو الله يمسكها عنا، أدعو الله يمسكها عنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم في رواية قال فتبسم، فضحك، لأنه الإنسان سبحان الله ضعيف، قحط ما بتحمل، كثرة مطر ما بتحمل، فضحك عليه الصلاة والسلام، فرفع عليه الصلاة والسلام يديه، ماذا قال؟ اللهم احبسها عنا، اللهم أمسكها، لا لا يدعو بهذا، لأن المطر رحمة أيها الإخوة، ما قال اللهم احبس المطر عنا، لا قال اللهم حولنا ولا علينا. هذه رواية، هنا في رواية قال اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام، الآكام جمع مفردها أكمة، يعني تراب المجتمع، يعني على أكوام التراب، يا رب اجعل هذا المطر ينزل على أكوام التراب. قال وعلى الضراب، الضراب جمع مفرده ضرب، هو الجبل المنبسط، الجبل المنبسط اسمه ضرب، يا رب اجعل هذا المطر ينزل على أكوام التراب وعلى الجبال المنبسطة. قال وبطون الأودية، يا رب اجعل هذا المطر ينزل على بطون الأودية حتى ينتفع به الناس، ينبت الكلى. قال ومنابت الشجر، اجعل هذا المطر ينزل على منابت الرعي ومنابت الشجر. قال فانقلعت فخرجنا نمشي في الشمس. الجمعة السابقة ما يستطيع واحد يخرج من شدة المطر، الآن أول ما دعا عليه الصلاة والسلام بهذا انقلعت فخرجنا نمشي في الشمس، في رواية حتى صارت مثل الإكليل، يعني مثل الطوق، حول المدينة تمطر تمطر، وأهل المدينة لا يأتيهم المطر. لما قال اللهم حوالينا ولا علينا، حول المدينة تمطر وفي المدينة لا يوجد المطر. وجاء أناس وأخبروا أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، قال يقول ولم يجئ أحد من ناحية إلا أخبر بجود، يعني إلا أخبر أن الخير قد جاء عليهم، لأن المطر استمر مدة. قال وسال وادي قناة شهرا من هذا المطر، الوادي واسمه قناة، وادي اسمه قناة، سال شهرا شهرا وهو يسيل من كثرة المطر اللي حول المدينة، فأنبتت الكلاء والعشب كذلك. قال حتى رأيت المدينة مثل الجوبة، مثل الجوبة يعني الحفرة المستديرة، لما النبي قال حوالينا كأن المدينة كالحفرة أصبحت، تنظر للسماء السحاب كأنه شكل دائرة حول المدينة، لا يأتيها المطر وحول المدينة يأتي المطر. وهذا الحديث أيها الإخوة فيه فوائد كثيرة ومتعددة، في تصل لأكثر من 10 فوائد نتذاكر إن شاء الله بها في الدرس القادم. صلي اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.